الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. وهذا الحديث يفيد أن هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما خير الناس في كل الأمم، وليس في أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل في كل الأمم بعد النبيين. فتأتي رتبة هذين الرجلين بعد الأنبياء مباشرة في جميع الأمم، ولهما فضائل عظيمة وخصائص كثيرة ومناقب جمة، وجاء في شأنهما أحاديث عديدة تدل على فضلهما. وانظر هنا هذه الفضائل التي تأتي على التوالي لعمر رضي الله عنه في رؤى منامية رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمر في المنام، وكل رؤية جاءت تحمل فضيلة لعمر. فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرات في المنام، وعندنا هنا في هذا الباب أربع أحاديث، كل حديث فيه رؤية منامية يرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عمر في المنام. ولعلي أطرح سؤالا يكون محل بحث لطلاب العلم، وهو: كم مرة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمر في المنام؟ الذي عندنا هنا أربع، لكن يحتاج إلى تتبع دواوين السنة وكتب الحديث وكتب الفضائل، فضائل الصحابة، وأيضا الفضائل التي أفردت في عمر رضي الله عنه. فكم مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر في المنام، وكم الفضائل المستخلصة من تلك الرؤى المنامية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في المنام. وكما ذكرت هذه الرؤى المنامية التي رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب في المنام كل رؤية جاءت تحمل فضيلة عظيمة لعمر في دينه في علمه في بلائه العظيم في نصرة دين الله، كلها جاءت تحمل فضائل لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. أول هذه الرؤى ما جاء في هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، قمص جمع قميص، عليهم ألبسة أكسية ثياب، عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي جمع ثدي، يعني قصير جدا قميصه، بعضهم قميصه قصير جدا يعني إلى ثديه، ومنها ما يبلغ دون ذلك يعني أنزل من هذا، فهم متفاوتون. هؤلاء الذين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام متفاوتون في هذا اللباس، منها إلى الثدي منها ما دون ذلك. ومر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، وعليه قميص يجره. من المعلوم والمتقرر عند أهل العلم أن أحوال المنام المرائي التي تكون في المنام تختلف عن اليقظة، يعني الإسبال هذا محرم، إسبال الثياب ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، لكن عمر هنا عليه قميص يجره. عمر نفسه له قصة في مسألة إسبال، لما طعن جاءه غلام يهنئه قال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهدت في سبيل الله. ثم ولى الغلام فنظر عمر وهو على تلك الحال، نظر وإذا ثوب الغلام يلمس الأرض، قال: ادعو لي الغلام. فدعوه قال: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. قال له ذلك وهو مطعون رضي الله عنه، مهتم بهذه القضية نصحا لعباد الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه عليه ثوب يجره. فالذي يرى في المنام يختلف عن حال اليقظة، فهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في عمر وعليه قميص يجره فسره لما سئل، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله، يعني ماذا عبرت هذه الرؤية، ماذا عبرتها، بأي شيء عبرتها؟ قال: الدين، القمص الدين. وإذا كان الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يتفاوتون في هذه القمص، منها إلى الثدي ومنها ما دون ذلك، وعمر عليه قميص يجره والتعبير هو الدين، فيكون هذا الحديث من أوضح الدلائل على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان وتفاضلهم فيه، وأنهم ليسوا في الإيمان على درجة واحدة وليسوا في الدين على درجة واحدة، منهم من دينه قليل ومنهم من دينه سابق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار بن ياسر، قال: إن عمار بن ياسر ملئ إيمانا، إن عمار بن ياسر ملئ إيمانا إلى مشاشه إلى أطرافه امتلأ إيمان. فرق بين من امتلأ إيمان ومن الإيمان في داخله كحبة خردل، وفي الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي أدنى حبة من إيمان. فمن الناس من الإيمان الذي في قلبه حبة صغيرة، ومنهم من امتلأ تماما إلى موشاشه إلى أطرافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الرؤيا بالدين، وعمر ثوبه ساذق يجره، هذا سبوغ الإيمان والامتلاء من الإيمان وبلوغ المنازل العالية في الإيمان. ومنهم من يبلغ الإيمان إلى الثدي، فإذن الناس في إيمانهم متفاوتون، ليسوا على درجة واحدة. فتبين بهذا أن هذا الحديث من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليس فيه سواء. الشاهد من الحديث ذكر هذه الفضيلة لعمر رضي الله عنه الرفيعة العلية التي هي سبوغ الدين والامتلاء من الإيمان والبلوغ فيه لبلوغ الدرجات العالية والرتب الرفيعة.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أوتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم.
ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذكر هذه الرؤيا المنامية للنبي عليه الصلاة والسلام المشتملة على فضيلة لعمر رضي الله عنه في وراثة حظ وافر من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الشأن كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة، هذه الرؤيا المنامية تدل دلالة واضحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ من العلم الذي جاء به وبعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أخذ منه حظا وافرا ونصيبا كبيرا. جاءت هذه الرؤية المنامية شاهدة لعمر بذلك، شاهدة لعمر بذلك في العلم الغزير الوافر الذي أخذه عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن. اللبن من أنفع الأغذية للأبدان، من أنفع الأغذية للأبدان، فيه نفع عظيم للأبدان، وربما يعني له نفع عظيم للبدن في تقوية البدن وتحصيله حاجاته من الغذاء، فاللبن فيه وفرة في الفائدة. هذه الفائدة التي في اللبن ربما الذين يشعرون بقيمتها بشكل أكبر هم الفقراء، الذي عنده أنواع الأغذية ما يعرف قيمة لبن من غيره من كثرة الأغذية التي عنده، لكن الفقير الذي ما يجد يعرف قيمة اللبن. ولهذا يذكر يعني بعض من يشتغلون في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة أنهم دائما يقولون: وفروا لنا اللبن، وفروا لنا اللبن، فاللبن من أنفع الأغذية، ويعني يشتمل على فوائد كثيرة جدا، فهو من أنفع الأغذية للبدن. وسبحان الله، يعني مما يفيد نفعه الأشربة التي يؤتى بها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالأدعية المعروفة بالبركة، إلا اللبن كان يقول وزدنا منه، كان يقول وزدنا منه، وهذا يدل على أن هذا فيه خصوصية نفع. الحاصل، اللبن غذاء نافع جدا للبدن. ولما خير عليه الصلاة والسلام في التخيير المعروف بين اللبن والخمر اختار اللبن، قال له اخترت ماذا؟ الفطرة. وهذا معنى آخر أيضا في اللبن، في توائمه مع الفطرة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه أوتي بالمنام بقدح فيه لبن، فشرب منه حتى يقول إني لأرى الري، يعني الارتواء، يجري في أظفاري. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. فقالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. العلم أيضا غذاء. نحن تحدثنا عن اللبن وأن من أنفع الأغذية للأبدان، هو العلم الشرعي هو أنفع الأغذية للقلوب، بل هو طب القلوب وعافيتها وصلاحها وسعادتها وزكاؤها واستقامتها. لا تزكو ولا تطيب إلا بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر هذه الرؤيا التي رآها في المنام أنه يشرب اللبن الذي هو أنفع أغذية البدن، عبرها بالعلم الذي هو أنفع أغذية القلوب والأرواح، العلم الشرعي. قالوا فماذا أولت ذلك؟ قال العلم. أفاد هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه أخذ من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا وافرا. ومن الموافقات في اللبن والعلم، مر معنا ما أشرت إليه أن النبي كان يقول وزدنا منه، والعلم أمره الله أن يقول وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فيحتاج المرء إلى هذا الدعاء، ويحتاج المرء أيضا إلى دوام التزود من العلم. بعض الناس يظن أن تحصيل العلم هو أن يحضر حلقة حلقتين، مجلس مجلسين من مجالس العلم، أو يقرأ كتابا مختصرا أو نحو ذلك. والإمام أحمد رحمه الله رؤي في وقت متأخر من عمري ومعه المحابر والأوراق، وقالوا إلى متى وأنت في العلم تكتب؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، يعني العلم ما يتوقف إلى آخر لحظة من حياة الإنسان وهو يحتاج أن يتزود من العلم. على كل، هذا الحديث يفيد فضيلة لعمر عظيمة ظاهرة، وهي نصيبه الوافر من العلم الشرعي المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، وهذه رؤيا ثالثة منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تحمل فضيلة ثالثة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، عليها دلو، والدلو هو الذي ينزع فيها الماء من القليب، فنزعت منها ما شاء الله، نزعت منها ما شاء الله، يعني نزعت منها الشيء الذي يسره الله وكتبه. ثم أخذها ابن أبي قحافة يعني أبو بكر رضي الله عنه فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف. هذا الذي ذكر هنا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وفي نزعه ضعف لا يفيد، والحديث يشير، الحديث يشير إلى خلافة أبي بكر وخلافة عمر، يشير إلى وأيضا الإصلاحات التي حصلت في خلافة هذين الخليفتين والأعمال الكبيرة التي حصلت في خلافتهما. فقوله وفي نزعه ضعف، في نزعه ضعف ليس فيه تقليل من شأن خلافة أبو بكر، خلافة أبو بكر رضي الله عنه خلافة حصل فيها أمور عظيمة وله فيها مناقب جمة تعرف بمطالعة أعماله رضي الله عنه في خلافته. فما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذنوب أو ذنوبين؟ المدة، مدة الخلافة، مدة الخلافة، لا العمل الإصلاحي الذي كان في الخلافة. العمل الإصلاحي عظيم جدا، قوي، لكن المدة قليلة، ولهذا قال ذنوب أو ذنوبين. سبحان الله، خلافة أبي بكر استمرت سنتين وأشهر، ذنوبين، فاستمرت سنتين وأشهر، فقال ذنوب أو ذنوبين، يعني أنها ما تطول المدة، ليس ضعف العمل فيها، العمل قوي، العمل قوي والإصلاحات قوية وأعمال جليلة عظيمة كانت في خلافة رضي الله عنه، لكن المدة قليلة. قال ذنوب أو ذنوبين، فالمدة التي كانت في الخلافة، خلافة أبي بكر، سنتين وأشهر، بخلاف مدة خلافة عمر، ضعف سني خلافة أبي بكر 5 مرات، لأن خلافته دامت أكثر من 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات. فيقول فيما يتعلق بأبي بكر فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، يعني الذنوب الدلو المملوء ماء، لاحظ الآن مملوء، فما فيها العمل ممتلئ، لكن المدة قصيرة، العمل الإصلاحي في خلافة ممتلئ، أعمال عظيمة جدا، ممتلئ الدلو، لكن المدة ماذا؟ قصيرة. ذنوب أو ذنوبين، هذا فيه إشارة إلى المدة، إشارة إلى المدة. قال ثم استحالت، يعني الدلو تحولت، الدلو غربا، والغرب آه هو الوعاء أو الدلو الكبير، يعني بدل ما كان دلوا صغيرا استحالت غربا يعني أصبحت دلوا عظيمة كبيرة واسعة تحمل ماء كثيرا خلاف الدلو الذي كان الأول. استحالت غربا، قال: فلم أرى عبقريا أي حاذقا متقنا في عمله من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب، ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن، يعني الذين يجتمعون عند البئر بماشيتهم وبهائمهم يبحثون عن الماء حصلوا الماء الوافر وارتاحت الإبل، ذهبت إلى مكان الراحة العطن ارتاحت رويت واخذت نصيبها الوافر من. وهذا فيه إشارة إلى اتساع رقعة الإسلام، اتساع رقعة الإسلام في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفي خلافته قضى على أعظم دولتين فارس والروم، قضي على هاتين الدولتين وجلبت كنوزهما إلى المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، لأن عمر رجل قوي أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة، من قوته كما سيأتي معنا أن إذا مشى في طريق الشيطان يهرب إلى طريق آخر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، من قوة عمر وهيبته، له قوة له هيبة، والصحابة منذ أسلم فرحوا قالوا ورأوا العز، يعني أثر دخول هذا الصحابي في الإسلام، فكان قوي أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة عظيمة، فحصل في خلافته فتوح عظيمة وخيرات عظيمة واتساع لرقعة الإسلام، فهذه فضيلة أخرى لعمر رضي الله عنه جاءت مشتملة عليها هذه الرؤية المنامية.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟
ثم أورد هذا الحديث الرابع في رؤيا منامية أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام رأى فيها عمر في المنام، وجاءت أيضا تحمل فضيلة أخرى لعمر، تحمل بشارة له بالجنة، والحديث جاء من رواية أبي هريرة، و جاء أيضا من رواية جابر رضي الله عنه، ففي الجنة وقصر وامرأة تتوضأ ونعيم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، رآه في الجنة ورأى هذا النعيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الله عمر رضي الله عنه في الجنة، فجاءت تحمل هذه الشهادة، وعمر من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وجاء هذا الحديث يحمل أيضا هذه البشارة لعمر. وأيضا جاء الحديث يحمل اتصاف عمر بالغيرة، والغيرة على الحرم من أهم صفات الرجل، لأن الغيرة إذا ذهبت عن الرجل يدخل في خلل، في خلل عظيم جدا في حياته، بل يدخل في فساد، ومضرة عظيمة. لكن الغيرة التي هي في حدودها الشرعية، لأن الغيرة أحيانا تتجاوز الحد وتكون مضرة أيضا، تتحول إلى أشياء ما ينبغي ولا تليق. لكن الغيرة في حدود الشرع وبضوابطها الشرعية هي من صفات الرجل العظيمة، من صفات الرجل العظيمة. ففي هذا الحديث غيرة عمر، غيرة عمر رضي الله عنه، ويقول ذكرت غيرة عمر، يعني أنها خصلة معروفة في عمر، خصلة معروفة في عمر رضي الله عنه. قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقالوا لعمر ابن الخطاب، يعني هذا القصر، والمرأة هذه له وهذا القصر له. ويقول فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا، هذا الذي رآه في المنام عليه الصلاة، يقول فوليت مدبرا ذكرت غيرة عمر، فبكى عمر رضي الله عنه وبكى من حضر المجلس. قال فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بأبي أنت أمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ أعليك أغار؟ فالحاصل أن هذا الحديث جاء يحمل فضيلة أخرى لعمر رضي الله عنه وشهادة له بالجنة. نعم.
قال رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
هذا أيضا يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، ولعل تأجيله أولى حتى يبقى الفكر مشغول مع الرؤى واستكمال بحثها وجمعها، فتكون متتالية هنا أربع، والذي تجمعونه في هذه الرؤى المنامية التي تتعلق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في بحث أحسب أنه ماتع ونافع ويفيد طالب العلم في هذا الباب فوائد عظيمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم زدنا أجمعين علما وصلاحا وتوفيقا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. وهذا الحديث يفيد أن هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما خير الناس في كل الأمم، وليس في أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل في كل الأمم بعد النبيين. فتأتي رتبة هذين الرجلين بعد الأنبياء مباشرة في جميع الأمم، ولهما فضائل عظيمة وخصائص كثيرة ومناقب جمة، وجاء في شأنهما أحاديث عديدة تدل على فضلهما. وانظر هنا هذه الفضائل التي تأتي على التوالي لعمر رضي الله عنه في رؤى منامية رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمر في المنام، وكل رؤية جاءت تحمل فضيلة لعمر، فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرات في المنام. وعندنا هنا في هذا الباب أربع أحاديث، كل حديث فيه رؤية منامية يرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عمر في المنام. ولعلي أطرح سؤالا يكون محل بحث لطلاب العلم، وهو: كم مرة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمر في المنام؟ الذي عندنا هنا أربع، لكن يحتاج إلى تتبع دواوين السنة وكتب الحديث وكتب الفضائل، فضائل الصحابة، وأيضا الفضائل التي أفردت في عمر رضي الله عنه. فكم مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر في المنام؟ وكم الفضائل المستخلصة من تلك الرؤى المنامية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في المنام؟ وكما ذكرت، هذه الرؤى المنامية التي رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب في المنام، كل رؤية جاءت تحمل فضيلة عظيمة لعمر في دينه، في علمه، في بلائه العظيم، في نصرة دين الله، كلها جاءت تحمل فضائل لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. أول هذه الرؤى ما جاء في هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، قمص جمع قميص، عليهم ألبسة، أكسية، ثياب، عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، جمع ثدي، يعني قصير جدا قميصه، بعضهم قميصه قصير جدا يعني إلى ثديه، ومنها ما يبلغ دون ذلك، يعني أنزل من هذا. فهم متفاوتون، هؤلاء الذين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام متفاوتون في هذا اللباس، منها إلى الثدي، منها ما دون ذلك. ومر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، وعليه قميص يجره. من المعلوم والمتقرر عند أهل العلم أن أحوال المنام، المرائي التي تكون في المنام، تختلف عن اليقظة. يعني الإسبال هذا محرم، إسبال الثياب ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، لكن عمر هنا عليه قميص يجره. عمر نفسه له قصة في مسألة إسبال، لما طعن جاءه غلام يهنئه، قال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهدت في سبيل الله. ثم ولى الغلام، فنظر عمر وهو على تلك الحال، نظر وإذا ثوب الغلام يلمس الأرض، قال: ادعوا لي الغلام. فدعوه، قال: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. قال له ذلك وهو مطعون رضي الله عنه. مهتم بهذه القضية نصحا لعباد الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه عليه ثوب يجره، فالذي يرى في المنام يختلف عن حال اليقظة. فهذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في عمر وعليه قميص يجره فسره لما سئل، قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله، يعني ماذا عبرت هذه الرؤية، ماذا عبرتها، بأي شيء عبرتها؟ قال الدين، القمص الدين. وإذا كان الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يتفاوتون في هذه القمص، منها إلى الثدي ومنها ما دون ذلك، وعمر عليه قميص يجره والتعبير هو الدين، فيكون هذا الحديث من أوضح الدلائل على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان وتفاضلهم فيه، وأنهم ليسوا في الإيمان على درجة واحدة وليسوا في الدين على درجة واحدة. منهم من دينه قليل ومنهم من دينه سابق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار بن ياسر، قال إن عمار بن ياسر ملئ إيمانا، إن عمار بن ياسر ملئ إيمانا إلى مشاشه إلى أطرافه امتلأ إيمان. فرق بين من امتلأ إيمان ومن الإيمان في داخله كحبة خردل. وفي الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي أدنى وفي قلبي أدنى حبة من إيمان. فمن الناس من الإيمان الذي في قلبه حبة صغيرة، ومنهم من امتلأ تماما إلى مشاشه إلى أطرافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الرؤيا بالدين، وعمر ثوبه سابق يجره، هذا سبوغ الإيمان والامتلاء من الإيمان وبلوغ المنازل العالية في الإيمان. ومنهم من يبلغ الإيمان إلى الثدي، فإذا الناس في إيمانهم متفاوتون ليسوا على درجة واحدة. فتبين بهذا أن هذا الحديث من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء. الشاهد من الحديث ذكر هذه الفضيلة لعمر رضي الله عنه الرفيعة العلية التي هي سبوغ الدين والامتلاء من الإيمان والبلوغ فيه لبلوغ الدرجات العالية والرتب الرفيعة.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أوتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم.
ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذكر هذه الرؤيا المنامية للنبي عليه الصلاة والسلام المشتملة على فضيلة لعمر رضي الله عنه في وراثة حظ وافر من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الشأن كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة، هذه الرؤية المنامية تدل دلالة واضحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ من العلم الذي جاء به وبعث به محمد صلى الله عليه وسلم أخذ منه حظا وافرا ونصيبا كبيرا. جاءت هذه الرؤية المنامية شاهدة لعمر بذلك, شاهدة لعمر بذلك في العلم الغزير الوافر الذي أخذه عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن. اللبن من أنفع الأغذية للأبدان, من أنفع الأغذية للأبدان, فيه نفع عظيم للأبدان, وربما يعني له نفع عظيم للبدن في تقوية البدن وتحصيل حاجاته من الغذاء, فاللبن فيه وفرة في الفائدة. هذه الفائدة التي في اللبن ربما الذين يشعرون بقيمتها بشكل أكبر هم الفقراء, هم الفقراء الذي عنده أنواع الأغذية ما يعرف قيمة لبن من غيره من كثرة الأغذية التي عنده, لكن الفقير الذي ما يجد يعرف قيمة اللبن. ولهذا يذكر يعني بعض من يشتغلون في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة أنهم دائما يقولون: وفروا لنا اللبن, وفروا لنا اللبن. فاللبن من أنفع الأغذية ويعني يشتمل على فوائد كثيرة جدا, فهو من أنفع الأغذية للبدن. وسبحان الله يعني مما يفيد نفعه الأشربة التي يؤتى بها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالأدعية المعروفة بالبركة, إلا اللبن كان يقول: وزدنا منه, كان يقول وزدنا منه, وهذا يدل على أن هذا فيه خصوصية نفع. الحاصل اللبن غذاء نافع جدا للبدن. ولما خير عليه الصلاة والسلام في التخير المعروف بين اللبن والخمر اختار اللبن, قال له: اخترت ماذا؟ الفطرة. وهذا معنى آخر أيضا في اللبن في توائمه مع الفطرة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه أوتي بالمنام بقدح فيه لبن فشرب منه حتى يقول: إني لا أرى الري يعني الارتواء يجري في أظفاري, يجري في أظفاري. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب, ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب, فقالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. العلم أيضا غذاء. نحن تحدثنا عن اللبن وأنه من أنفع الأغذية للأبدان, هو العلم الشرعي هو أنفع الأغذية للقلوب, بل هو طب القلوب وعافيتها وصلاحها وسعادتها وزكاؤها واستقامتها. لا تزكو ولا تطيب إلا بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر هذه الرؤيا التي رآها في المنام أنه يشرب اللبن الذي هو أنفع أغذية البدن, عبرها بالعلم الذي هو أنفع أغذية القلوب والأرواح, العلم الشرعي. قالوا: فماذا أولت ذلك؟ قال: العلم. فأفاد هذا الحديث, أفاد هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه أخذ من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا وافرا, نصيبا وافرا. ومن الموافقات في 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 اللبن والعلم، مر معنا ما أشرت إليه أن النبي كان يقول وزدنا منه، والعلم أمره الله أن يقول وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فيحتاج المرء إلى هذا الدعاء، ويحتاج المرء أيضا إلى دوام التزود من العلم. بعض الناس يظن أن تحصيل العلم هو أن يحضر حلقة حلقتين، مجلس مجلسين من مجالس العلم، أو يقرأ كتابا مختصرا أو نحو ذلك. والإمام أحمد رحمه الله رؤي في وقت متأخر من عمري ومعه المحابر والأوراق، وقالوا إلى متى، إلى متى وأنت في العلم تكتب؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، يعني العلم ما يتوقف إلى آخر لحظة من حياة الإنسان وهو يحتاج أن يتزود من العلم. على كل، هذا الحديث يفيد فضيلة لعمر عظيمة ظاهرة، وهي نصيبه الوافر من العلم الشرعي المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم، وهذه رؤيا ثالثة منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تحمل فضيلة ثالثة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، عليها دلو، والدلو هو الذي ينزع فيها الماء من القليب، فنزعت منها ما شاء الله، نزعت منها ما شاء الله، يعني نزعت منها الشيء الذي يسره الله وكتبه. ثم أخذها ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر رضي الله عنه، فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف. هذا الذي ذكر هنا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وفي نزعه ضعف لا يفيد، والحديث يشير، الحديث يشير إلى خلافة أبي بكر وخلافة عمر، يشير إلى وأيضا الإصلاحات التي حصلت في خلافة هذين الخليفتين، والأعمال الكبيرة التي حصلت في خلافتهما. فقوله وفي نزعه ضعف، في نزعه ضعف، ليس فيه تقليل من شأن خلافة أبو بكر. خلافة أبو بكر رضي الله عنه خلافة حصل فيها أمور عظيمة، وله فيها مناقب جمة تعرف بمطالعة أعماله رضي الله عنه في خلافته. فما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذنوب أو ذنوبين؟ المدة، مدة الخلافة، مدة الخلافة، لا العمل الإصلاحي الذي كان في الخلافة. العمل الإصلاحي عظيم جدا، قوي قوي، لكن المدة قليلة. ولهذا قال ذنوب أو ذنوبين. سبحان الله، خلافة أبي بكر استمرت سنتين وأشهر، ذنوبين فاستمرت سنتين وأشهر، فقال ذنوب أو ذنوبين، يعني أنها ما تطول المدة، ليس ضعف العمل فيها، العمل قوي، العمل قوي والإصلاحات قوية وأعمال جليلة عظيمة كانت في خلافة رضي الله عنه، لكن المدة قليلة. قال ذنوب أو ذنوبين، فالمدة التي كانت في الخلافة خلافة أبي بكر سنتين وأشهر، بخلاف مدة خلافة عمر، ضعف سني خلافة أبي بكر 5 مرات، لأن خلافته دامت أكثر من 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات. فيقول فيما يتعلق بأبي بكر: فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، يعني الذنوب الدلو المملوء ماء. لاحظ الآن، مملوء، فما فيها العمل ممتلئ، لكن المدة قصيرة، العمل الإصلاحي في خلافة ممتلئ، أعمال عظيمة جدا، ممتلئ الدلو، لكن المدة ماذا؟ قصيرة. ذنوب أو ذنوبين، هذا فيه إشارة إلى المدة، إشارة إلى المدة. قال: ثم استحالت، يعني الدلو تحولت الدلو غربا، والغرب هو الوعاء أو الدلو الكبير، يعني بدل ما كان دلوا صغيرا استحالت غربا، يعني أصبحت دلوا عظيمة كبيرة واسعة تحمل ماء كثيرا، خلاف الدلو الذي كان الأول. استحالت غربا، قال: فلم أرى عبقريا، أي حاذقا متقنا في عمله، من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب، ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن، يعني الذين يجتمعون عند البئر بماشيتهم وبهائمهم يبحثون عن الماء، حصلوا الماء الوافر وارتاحت الإبل، ذهبت إلى مكان الراحة العطن، ارتاحت، رويت واخذت نصيبها الوافر من. وهذا فيه إشارة إلى اتساع رقعة الإسلام، اتساع رقعة الإسلام في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفي خلافته قضى على أعظم دولتين، فارس والروم، قضي على هاتين الدولتين وجلبت كنوزهما إلى المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، لأن عمر رجل قوي، أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة، من قوته كما سيأتي معنا أن إذا مشى في طريق الشيطان يهرب إلى طريق آخر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، من قوة عمر وهيبته، له قوة له هيبة، والصحابة منذ أسلم فرحوا، قالوا ورأوا العز، يعني أثر دخول هذا الصحابي في الإسلام، فكان قوي، أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة عظيمة، فحصل في خلافته فتوح عظيمة وخيرات عظيمة واتساع لرقعة الإسلام. فهذه فضيلة أخرى لعمر رضي الله عنه جاءت مشتملة عليها هذه الرؤية المنامية.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟
ثم أورد هذا الحديث الرابع في رؤيا منامية أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام، رأى فيها عمر في المنام، وجاءت أيضا تحمل فضيلة أخرى لعمر، تحمل بشارة له بالجنة. والحديث جاء من رواية أبي هريرة، وجاء أيضا من رواية جابر رضي الله عنه. ففي الجنة وقصر وامرأة تتوضأ ونعيم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، رآه في الجنة ورأى هذا النعيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الله عمر رضي الله عنه في الجنة، فجاءت تحمل هذه الشهادة، وعمر من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وجاء هذا الحديث يحمل أيضا هذه البشارة لعمر. وأيضا جاء الحديث يحمل اتصاف عمر بالغيرة، والغيرة على الحرم من أهم صفات الرجل، لأن الغيرة إذا ذهبت عن الرجل يدخل في خلل، في خلل عظيم جدا في حياته، بل يدخل في فساد ومضرة عظيمة. لكن الغيرة التي هي في حدودها الشرعية، لأن الغيرة أحيانا تتجاوز الحد وتكون مضرة أيضا، تتحول إلى أشياء ما ينبغي ولا تليق، لكن الغيرة في حدود الشرع وبضوابطها الشرعية هي من صفات الرجل العظيمة، من صفات الرجل العظيمة. ففي هذا الحديث غيرة عمر، غيرة عمر رضي الله عنه، ويقول: ذكرت غيرة عمر، يعني أنها خصلة معروفة في عمر، خصلة معروفة في عمر رضي الله عنه. قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقالوا لعمر ابن الخطاب، يعني هذا القصر، والمرأة هذه له وهذا القصر له. ويقول: فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا، هذا الذي رآه في المنام عليه الصلاة، يقول: فوليت مدبرا، ذكرت غيرة عمر. فبكى عمر رضي الله عنه وبكى من حضر المجلس. قال فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بأبي أنت أمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ أعليك أغار؟ فالحاصل أن هذا الحديث جاء يحمل فضيلة أخرى لعمر رضي الله عنه، وشهادة له بالجنة. نعم.
قال رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
هذا أيضا يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، ولعل تأجيله أولى حتى يبقى الفكر مشغول مع الرؤى واستكمال بحثها وجمعها، فتكون متتالية هنا أربع، والذي تجمعونه في هذه الرؤى المنامية التي تتعلق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في بحث أحسب أنه ماتع ونافع ويفيد طالب العلم في هذا الباب فوائد عظيمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم زدنا أجمعين علما وصلاحا وتوفيقا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك.